بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. الحقيقة أعزاء المشاهدين، الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو موضوع مهم جدا وحيوي وحساس، وقد يكون حاسما في الحياة القضائية في الفترة المقبلة. المحاماة والمحامون هم سن العدالة، هم الجناح الآخر من القضاء والقضاء. فبغير المحامون لا تستقيم العدالة، لأنهم هم المدافعون عن الموكلين سواء في القضايا المدنية أو المتهمين في القضايا الجنائية، فهم لسان حال المتقاضون أمام السادة القضاء. وبغير هؤلاء المحامون الأجلاء المحترمون لا تستقيم العدالة ولا تقف عند الحقيقة التي يجب أن تنجلي بلسان هؤلاء المحامين. الحقيقة أن هناك قانونا جديدا للسلطة القضائية يجري الآن إعداده، ويتم سنه وتشريعه في أروقة القضاء وبين أيدي القضاء وحدهم، دون أن يشاركهم في ذلك الجناح الآخر من عملية التقاضي في مصر، هم المحامون. لأن المحامون تعرفهم أنهم هم الجناح الآخر للعدالة، وهم شاركوا القضاء في العملية القضائية، فبغير هذه الشراكة لا تستقيم العملية القضائية. الأمر الغريب والأمر الذي يعني أثار حفيظة المحامون أن مشروع القانون الذي يعد في الأروقة حاليا تحدث أن المحامون ليسوا شركاء للعدالة، وإنما هم معاونون كالكتبة والمحضرين. ده تعريف كلمة المعاونين لأعمال القضاء، وهو بالطبع ما أثار حفيظة المحامين، وما جعل جموع المحامين ينتفضون لمحاولة الرد على هذا القانون الذي يمثل افتئات وامتهان لمهنتهم وكرامتهم، فضلا عن أنه يمثل امتهان وافتئات على حقوق المتقاضين، لأنه لا يحفظ كرامة المحامي. المادة 18 منحت للمحكمة حق حبس المحامين أثناء الدعوة، فأنا مش قادر أتخيل أن واحد يكون رايح يحضر في المحكمة بيدافع عن متهم، فالمتهم ياخد براءة والمحامي يتحبس، أو أن المتهم ياخد براءة والمحامي ياخد 10,000 جنيه غرامة بسبب أنه راح يدافع عن شخص أو يتعامل أو يقوم بعمله أو واجبه أثناء المحاكمة. هو طبعا أمر غريب جدا. الحقيقة أن مهنة المحاماة مهنة جليلة جدا وليها مكانتها، وخصوصا في الدول اللي ليها رقي وليها مكانة، تعرف وتعلم أن المحاماة هي مهنة الأجلاء الكرماء، وهي حقيقتها مهنة الأمانة ومهنة القضاء الواقف كما كنا نسميها في مصر سابقا. ولا يدخل في ذلك، ونعترف نحن المحامون أن هناك خللا ما في بعض الممارسات من بعض المحامين، احنا بنعترف بده، هناك خطأ في بعض المحامين بيرتكبوا أخطاء كبيرة جدا، في بعض المحامين بيرتكبوا يعني حاجات احنا نفسنا لا نرضى عنها ولا ترضينا، ولكن لا يجوز أن تكون جريرة مثل تلك التصرفات أن تنال باقي جموع المحامين، فتنهض العملية القضائية على غير سند تقف عليه، على غير تكئة تتكئ عليها، وهي مهنة المحاماة، المهنة العريقة، المهنة المحترمة. طبعا في مشهد قريب حصل أثار حفيظة الجميع وجعل الجموع يعني بيروا أن المحاماة قد هبط سهمها كثيرا، وذلك من خلال المحاكمات التي تم بثها، ورأوا أن هناك من المحامين الذين يسعون إلى الشهرة، وظنوا ظن سوء، إن هو ظن مخالف للحقيقة، أن تلك الحقيقة الظافرة بجموع المحامين، وهو أمر غير حقيقي بالمرة، لأن جموع المحامين وأغلبهم هم من يمتهنون تلك المهنة برقي واحترام وكرامة وأداب، أداب تعلمناها من أساتذتنا من المحامين الأجلاء وشيوخ المهنة، فضلا عن احترامنا وتوقيرنا للقضاء والقضاء المصري الشامخ العظيم. نحن لا نرضى بكل حال من الأحوال أن يسيء محامي أثناء المحاكمات أو في غير أثناء المحاكمات للسادة القضاء. وفي كثير من الأحيان كما نغض الطرف عن أخطاء بعض المحامين، نعم نغض الطرف عن أخطاء بعض القضاء، عن بعض التصرفات التي تصدر من القضاء في الجلسات في حق المحامين وحق المتقاضين، ونقف صامتين متجاوزين احتراما لهيبة والشموخ ومكانة أصحاب المقام الرفيع القضاء، لأننا نعلم جيدا أن الوثوب والتعدي على هذه الهامة وتلك القيمة يمثل امتهانا للعدالة، وهو أبدا أبدا ما لا يمكن أن يرضاه المحامون. نحترمهم، نجلهم ونوقرهم، ولكن في ذات الوقت نحترم مهنتنا ونجلها ونوقرها، لأننا شركاء في تحقيق العدالة لا معاونين لها. لذلك فإن حلقة اليوم هي حلقة نتحدث فيها عن الإطار العام لهذا القانون وما يمثله من خطورة في المرحلة القادمة في عملية التقاضي. هذا القانون بصورته الحالية أدى إلى أمور في منتهى الخطورة، وأيضا تجاهل جزئية مهمة جدا: ماذا لو ارتكب القاضي وحاشا لله أو وكيل النيابة وحاشا لله ارتكب جريمة جنائية لم يبين القانون كيفية القبض عليه، حال ارتكابه جريمة، حالة التلبس، لم يبين القانون كيفية إحالته ومحاكمته. دي كلها أمور سكت عنها القانون. أيضا سكت القانون عن كيفية تكملة النقص في القضاء. القانون لم يبين، كان موجود مادة 47 تلزم القضاء أن يعين كل عام نسب. طبعا احنا معنا أستاذنا الجليل، المحامي الجليل، أستاذنا اللي يعني بنتعلم منه كل يوم، أستاذ بهاء وشقة. أهلا بك أستاذ بهاء.
أهلا وسهلا،
ازي حضرتك أستاذ بهاء؟ منورنا.
الله يسلمك. الحمد لله كريم.
أستاذ بهاء أنا عايز حضرتك، وأنت رمز وعلم من أعلام هذه المهنة الشامخة وأستاذ لينا كلنا، أن تحدثنا عن رأي سيادتك في قانون السلطة القضائية.
والله هو يعني مشروع قانون السلطة القضائية
تمام
في كل بلدان العالم قانون أو ما يسمى من قوانين بقصد حماية القضاء ليس مقصود به القاضي بذاته، وإنما هو القصد الأساسي هو حماية العدالة، والعدالة ليست ملكا للقاضي وإنما ملك للجميع الشعب.
تمام.
وعلى هذا الأساس فمناقشة قانون السلطة القضائية ليست مقصورة على رجال القضاء فحسب، وإنما من حق الشعب نفسه، الشعب، كل الشعب، أن يناقش هذا القانون باعتبار أن الهدف الأساسي والأسمى هو تحقيق العدالة.
تمام.
لما نجد يعني في مشروع القانون ما يمثل العدالة، لأن العدالة لها ثلاث أضلاع: الضلع الأول وهو النيابة وهي تمثل المجتمع، النيابة العامة.
تمام.
الضلع الثاني وهو المحامي الذي يسعى إلى إيصال الحقوق لأصحابها، والضلع الثالث والقاضي الذي يجلس ليفصل بين الطرفين. فلما يأتي هذا القانون ويتضمن، أو هذا المشروع يتضمن نصوص فيها افتئات على حقوق المحامين، ومنها حرية المحامي وهو يباشر مهمته أمام المحكمة.
تمام.
هذه مسألة مرفوضة تماما، ومسألة لا يصح أن توضع مثل هذه النصوص في مثل هذه الظروف ومشاعر الناس كلها ملتهبة.
تمام.
ولذلك يعني يمكن بكرة هتلاقي في الجرائد، أنا أديت بيان النهاردة وحديث صريح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأناشره فيها بعدم إصدار مرسوم بقانون السلطة القضائية ليطرح هذا القانون على مجلس الشعب القادم ويناقشه نواب الشعب ويكون هناك حرية أكثر وحيدة أكثر في مناقشة هذا القانون عن هذه الصورة التي نراها. أيضا بنهيب بالزملاء المحامين، ونحن معهم في مطالبهم، في هذه المطالب المشروعة، لأن كيف يمكن أن نتصور بمنطق البداهة أن محامي بيترافع في قضية أمام قاضي وهو يعلم أن القاضي ممكن يحطه في القفص مع المتهم؟
مش ممكن، مش طبعا.
يعني كيف تكون صورة المحامي أمام الجمهور؟ ولذلك هذه النصوص، كي وضع هذه النصوص بهذه الصورة، ينبئ أن لم ندرس ضوابط السلطه، ضوابط مشروعات السلطه القضائيه في بلدان العالم الاخر.
بالظبط،
في بلدان العالم الاخر الحمايه ليس مقصودا بها القاضي بذاته، الحمايه القضائيه والحمايه التشريعيه لاعضاء مجلس الشعب والشورى، الحمايه، الحصانات الدبلوماسيه، كل هذه الحصانات ليست ميزه لشخص، وانما هي حمايه
العمل.
له كي يؤدي العمل.
بالزبط.
في جو تسود فيه الطمانينه. يعني القاضي لما بديله حصانه مش بديله عشان هو مميز عن اي حد ثاني. المحامي عندما اعطيه حصانه وهو يترافع امام المحكمه مش عشان خاطر المحامي. ولذلك انا كنت يعني اعتقد اننا وبعد 25 يناير والفكر يتجه نحو الديمقراطيه وسياده القانون وحريه وامن وشرف وكرامه المواطن ان المشروع يتضمن من النصوص ما يحافظ على حريه المحامي وهو يؤدي واجبه، وان تتضمن قانون السلطه القضائيه من النصوص ما يعاقب به من يعتدي على المحامي باثناء او بسبب تأديه وظيفته، ويعتبر الاحتفاء كما لو كان اعتداء على قاضي.
بالضبط.
انما نجرد المحامي من ضمانات موجوده ونحن نريد المزيد من الضمانات فهو امر يتسم بعدم المسؤوليه، لاني ويتسم باننا لم نراجع المشروعات الدول الاخرى التي تضفي من الضمانات بالنسبه للقاضي وهو كي يؤدي عمله بحريه ويؤدي عمله وهو في امان كامل من عدم سطوه السلطه التنفيذيه او سطوه اي جهه على حكمه، وان يكون الحكم حكم بيتفق مع ما يمليه عليه الضمير وما يتفق وصحيح القانون في هذا الخصوص.
تمام.
من اجل ذلك وانا ارى ان المظاهرات بتتفاقم وارى انه حسما لهذه المساله ووأدا لهذه الفتنه في مهدها، وليس وقتها الان ونحن على ابواب عهد جديد من الديمقراطيه والحريه السياسيه والحريه الفكريه وضمانات المواطنين ان تصعب المسائل بمثل هذه الصورة، وأن يركب كل طرف رأسه. نحن مع ضمانات حقيقية للقضاء والقضاء، وليذكر الجميع موقف نقابة المحامين في تاريخها العريض والطويل في الدفاع عن حريات، ومنهم بالنسبة للقضاء نفسهم الذين عاصروا مذبحة القضاء سنة 69. نقابة المحامين فتحت أبوابها فور عزل القضاء وعقدت لجنة خاصة وقيادتهم جميعا وتصدت للدفاع عنهم لأنه كان هناك اتجاه
يعني
لاعتقالهم.
يعني أستاذنا الجليل، حضرتك شايف أن القانون بصورته دي وبطريقة تمريره بهذه الطريقة وهذه الكيفية يعد
في هذه في غاية الخطر والخطورة.
بالضبط كده.
نحن لا نريد أن تصعب المسألة ليكون عبارة عن معركة بين طرفين بنعتز بهما جميعا وهما القضاء وتاريخ القضاء في مصر تاريخ مشرف، وبين المحاماة ونقابة المحامين والمحامين وتاريخ نقابة المحامين والمحامين تاريخ مشرف على مدى في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل.
شكرا
إن شاء الله.
شكرا ليك يا استاذ، شكرا ليك جدا يا استاذ بهاء ابو شقه، استاذنا اللي بنتعلم منه كتير ورمز من رموز مهنه المحاماه في مصر. اعزائنا المشاهدين، هناخد فاصل ثم نعود مع ضيف الحلقه النهارده دكتور محمد كامل المرشح نقيبا للمحامين لنتحدث عن هذا القانون وما الم به وما اصابه من عوار، فنتقابل بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى. معنا حاليا الدكتور محمد كامل، وكان المفروض يبتدي معنا من أول الحلقة بس كان الطريق فيه صعوبة شوية. دكتور محمد منورنا النهاردة.
الله يخليك.
أهلا بحضرتك. طيب إحنا اتكلمنا قبل ما تيجي عن القانون وفتحنا النقاش، فعايزين نسمع رأي حضرتك في هذا القانون وما ألم به من عوار.
هو الشيء الغريب ان القانون في حد ذاته قانون غريب، يعني للاسف احنا قعدنا فتره طويله جدا انقطعت صله القضاء بالتطورات اللي بتحدث في العالم. بتكلم عن العالم الخارجي. يعني احنا كنا لحد وقت قريب قوي بنطلع على كثير من الاحكام محاكم الفرنسيه البلجيكيه وخلافه، للاسف شديد ده ما عادش متواتر، وبالتالي ابتدت قوانين تطلع تشط وتطلع بقوانين غريبه جدا ما حدش فكر يجيب قانون السلطه في بعض الدول اللي بتتبع نفس النظام النظام المدني، ونشوف القوانين ونقارن ونطلع حاجه متطوره. اللي حصل ان القانون ده للاسف من فتره طويله ابتدت بعض الامور يشوب القانون عوار السلطه القضائيه عوار كبير جدا، وهدي لسيادتك بعض الامثله. اول مساله فيها احنا الدوله الوحيده في الدنيا اللي فيها القضاء بياخد نسبه من الرسوم القضائيه. ده مسألة يعني لا أولا ضد مبدأ المحاسبة اللي هو بيقول لك وحدة إيراد الدولة، لأن معنى أن كل واحد ياخد فلوس الدولة ما يجيش إيراد. فده أول حاجة. نقطة نمرة اتنين، إحنا الدولة الوحيدة في العالم اللي فيها القضاء بيشتغل في السلطة التنفيذية. إحنا الدولة الوحيدة في العالم اللي فيها القضاء بيترأس المجلس الأعلى، كان بيترأسه رئيس الجمهورية، خلط تام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. نقطة نمرة أربعة، خلط اكتر واكتر من هذا، انا سجد سيادتك احنا الدوله الوحيده اللي فيها السلطه القضائيه بتاخد يعني لها الحق في التدخل في تعيين من يسلك السلك القضائي، بدرجه انها اصبحت النهارده تمثل يعني ضيعه خاصه بالقضاء يدخلوا فيها ابنائهم. ومش بس كده، والسنة دي ظهرت ظاهرة جلية واضحة للكل ان حتى اصبحوا الوظائف الادارية بيعانوا فيها من يشاء. في كل هذا زاد الـ يعني الامر ازداد حدة لما طبعا الفترة اللي فاتت زي ما سيادتك عارف احنا لو كان عندنا قضاء شجاع من فترة طويلة، قضاء بيقول كلمة حق من فترة طويلة جدا، ما كانش عن الكل طبعا، انا بكلم عن الجزء للأسف اللي كان بيظهر بهذا النظر ادى بينا اللي احنا فيه. يعني احنا فيه النهاردة لو كان عندنا فعلا قضاء فعلا يعني قوي ما كناش ما كانش النظام السابق قدر يعمل فينا اللي عمله. احنا بنتكلم منتهى الصراحة، الانتخابات اللي فاتت دي مش اشرف عليها القضاء؟ هل في انتخابات فاتت في مصر اللي زورت على خلال 30 سنة الماضية كلها كانت بيشرف على القضاء؟ ما وجدناش قاضي مستشار شجاع يقف ويقول هذه الانتخابات مزورة ويرفض واحد او اثنين يا فندم، لكن النتيجة لا، ما كانش عن واحد، وانا ما كانش اسف، انا طبعا هناك الكثير منهم، لكن اقصد ان العام هو ايه، هو نتيجة النهاردة تكلمني عن دايرة ايوة، دايرتين ايوة، تلاتة، لكن التقرير العام بالنسبة للانتخابات كان بيطلع دايما مفيش مشاكل. ده اللي اقصده، انا ما اقصدش طبعا هناك كثير، وانا شفت بنفسي، انا حضرت يعني حضرت، ويمكن يعني هناك من المستشارين اللي حد حاليا يعني في وسط هذه المعمعة كانوا عندنا في الباجور وشافوا اياميها حاجات، ولحد النهاردة وقفوا مواقف انا بشرف انهم وقفوها. لكن انا بتكلم عن الصورة العامة اللي بقت النهاردة تمثل حدة علاقة بيننا وبين القضاء. نتيجة لهذا فوجئنا في هذه الفترة وفي هذه الفترة الحرجة، وقبل ما نبتدي نتكلم عن مسألة الإشراف على الانتخابات، فوجئنا بالقضاء بيتقدم قانون سلطة قضائية ما له من مثيل. أنا شخصيا لا أتصور أن هناك مادة تشبه المواد اللي عرضت علينا إلا في قوانين اللي كانت موجودة في الاتحاد السوفيتي بالنسبة للقضاء وبالنسبة يعني
ما كانتش موجودة المحامي بالصورة دي برضه. ما كانتش موجودة اللي بالصورة دي برضه. يعني ما كانتش بتقول يعني حبس المحامي في قوانين الاتحاد السوفيتي. أنا 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 قبل ما نسترسل عايز أسأل حضرتك سؤال، وحضرتك من أكتر المحامين في مصر طبعا دكتور محمد كامل، وما هو دكتور محمد كامل المحامي الدولي المصري المشرف لينا جميعا كجموع محامين؟ دكتور محمد مؤسسة كاملة، مش مكتب محاماة طبيعي، وموجود لها أماكن في كل دول العالم. أنت حضرتك في أثناء تجوالك وفي أثناء تعاملك كمحامي في كل مكان في العالم، قيمة المحامي برأيك؟
لا، المحامي قيمته في الخارج قيمة تخط، يعني يكفي سعادتك علما أن النهاردة سيادتك بعض الأوراق الرسمية لو حاوز تقدم ورقة بشهادة يكفي جدا أن المحامي بتاعك يوقع عليها
باريس والسويسرا
نفس سويسرا. تجد سيادتك نفس الحكاية لو دخلت أنت النهاردة في قضية والمحامي بتاعك ما يعني بيمثلك، ما بيحتاجش إطلاقا أنه ياخد منك توكيل
مفيش بالإجريشن، ما يسموه بالإجريشن، مفيش توكيل خالص
النهاردة، يقول لك أنا بمثل فلان وخلاص. كل الامور دي امور جميله جدا، قدرته على توثيق بعض المستندات في مكتبه، يعني بعض المستندات يكتفي ان يوقع عليها محامي يقول انه شاهد الاصل، يعني في الصوره مثلا والاصل يكفي، في الاصل ان هو يوقع الصوره يقول شاهدت الاصل ويروح ماضي وتعترف بيها. دي مسائل ليه؟ لان المحامي عندهم لا يكذب ولا يخالف القانون.
ما هذه المشكله بقى نتكلم بصراحه. يعني انا طبعا انا شفت اللي بتقوله بالظبط، يمكن في انجلترا كنت موجود قريب وفوجئت ان التوكيل ملوش لازمه. يعني انت راجل بتقول انا محامي معاك الاسوسيشن ابروفل بتدخل بيها انك تقول لهم انا معايا موافقه نقابه بتدخل بتشتغل. طيب لو ده خلق او تعامل المحامين او اسلوب المحامين او النهج اللي اتربى عليه المحامين بره، احنا عندنا هنا المهنه فيها دخلاء، في ناس معاهم الكارنيه وما بيشتغلوش في المهنه، في ناس قاعدين بيشتغلوا بنزينة بكارنيه المحاماه وبيمشوا يقولوا في كل حته انا محامي. فهنا في اول خلل عندنا احنا في النقابه. تاني حاجه سلوكيات بعض المحامين، في محامي ابن محامي كبير اتخانق في المحكمه قريب من سنه او سنتين وخد حكم 3 سنين لانه تجاوز، واحنا شفنا الواقع بعينينا، كنا في محكمه 6 اكتوبر وشفناها في الشرقيه، لسه انا قدامي تقرير كامل الشرقيه الحسينيه تجاوز تجاوز تجاوز. انا برضو خلينا نكون موضوعيين، لا يجوز ان ننظر للموضوع من ناحيه واحده ولا يجوز ان نترك الناحيه الاخرى. الناس برضو بيقول لك انا قاعد على المنصه المحامي بيتجاوز، المحامي بيغلط، المحامي يخبط لي على الستاند اللي قدامي، يعني ده المحامي بره بس المحامي بتاعك هنا حضرتك وماشي مختلفه. ازاي اولا نتعامل؟ اولا القانون ده لازم يقف، بس انا بتكلم برضو لان احنا عندنا غلط. فانت راي حضرتك في السلوك هنا يتفق مع الحصانه اللي موجوده بره؟
لا يا فندم، بس عاوز اقول لحضرتك حاجه، دعنا نتكلم منتهى الصراحه. هو القاضي بينضبط في مواعيده؟ يعني مش شيء غريب جدا ان سيادتك انا واحد بسني يبقى عندي قضيه ابتدي الساعه 9 الصبح انا مش عارف هتبدا امتى، مش عارف الجلسه هتبدا امتى، وبعدين لما انا ابص الاقي لسبب ما اعرفوش القاضي او المستشار رئيس الدائره قرر ان هو يفتح الجلسه في المدوله مخالفا بذلك القانون، لان مبدا العلانيه لا يتحقق في المدوله، والمدوله استثناء على القاعده العامه اللي هي الجلسات اللي هي الجلسات العلانيه. ومع هذا بنقف يا فندم زي الطابور، حاجه تكسف بسننا وبنجد لمنتهى البساطه كده يعني المساله فقدت الاحترام اللي كان مفروض يتواجد
حقيقي.
لما ندخل النهارده الى نسيتك، لما عندنا قضيه في بنحضر قضيه في النقط بنضطر نتواجد الساعه 8:30 لان 9
بالظبط،
يعني شيوخ في الوقت اللي الشباب الصغير بيفتح 9 وتيجي سيادتك الحاجه العجيبه تبص لقيت يعني لو كان شيء يقدر يجي الساعه 9 يتفق على ميعاد تاني، لكن عيب ناس في سننا وناس يعني منتهى الصراحه من الناحيه العلميه
ما ينفعش
ان تساوينا مع بعض او مثلا او يعني ما يوصلش الدرجه ان انا افضل قاعد من الساعه 9 الصبح لحد 11:30 اعرف ان العضو يعني عضو الدايره وصل وبيفطر وشرب الشاي بيتكلم في التليفون. مساله وانا عاوز اقول برضو من اسبابها العديده ايه، ان الانضباط نفسه في المحكمه كمبنى غير منضبطه. يعني سيادتك لما بتيجي عندك قضيه قاعه الجلسات لا تحتمل الاعداد اللي بتدخل، فانا كان رايي نقدر نظبطها من خلال اداره المحكمه نفسها، الاداره الاداريه للمحكمه. بمعنى ايه؟ ان ناخد اول 10 يقفوا على الباب، اول 10 او اول 20 قضيه او 25 قضيه يدخلوا، ونترك للجمهور طبعا عشان مبدا العلانيه نترك صفين او ثلاثه، لكن تتفتح المشهد مواضيع احنا كمان، يعني بنشتكي لان الجو كله الجو بيفقد الاحترام والهدوء اللي المفروض تتسم به عمليه المرافعه. ونتيجه لهذا كل الاطراف مشدوده، السيد المستشار مشدود ونحن نقدر لوازه، والمحامي مشدود هو الاخر لان ما مش عارف يقف يتكلم لان الاعداد كبيره جدا. لو المشكله بتتفاقم نتيجه عدم وجود تنظيم للجلسات نفسها، يعني في حضور الجلسات ده محتاج برضو ان
لا هو انا برضو ماشي حضرتك المصر ان هناك خطا وخلل. احنا عندنا كمحامين احنا بنشوف في المحكمه وما ينفعش نغض الطرف عليه، الا احنا دخلنا في مرحله الاصلاح الحقيقي والجذري لكل المجتمع، المفروض نتكلم في كل حاجه بصراحه وما نغضش البصر. في اخطاء في المحامين وفي المحاماه من المحامين بتحصل من المحامين في حق مهنتهم لازم واقفه. النقابه بتبقى ضعيفه، النقابه ما بتاخدش قرار، النقابه لو 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 قانون السلطه القضائيه ده كان تضمن بدل الماده 18 نص احاله الخطا اللي بدر من المحامي احالته الى نقابته وكانت النقابه بتاخد قرار سليم كان ده نص افضل بكتير جدا من النص اللي موجود. بس هو من ناحيه تانية لو النص او الخطا اللي احيل من المحامي للنقابه في الغالب القاضي يستشعر ان المحامي نتيجه انه بينتخب مجلس النقابه النقابة مش هتعمل مع حاجة.
لا هو حتى لو خدت انا هقول لك اكتر من كده هبطرد لجهة وفعلا يعني تعاقب اي عقاب بيقدر ياخد العقاب ده يروح المحكمة القضاء الاداري وغيره يعني يقدر انا عاوز اوصل له ان المشكلة في حقيقتها امرين
بس بره هو ده العقاب الحقيقي المحدد ده العقاب
الوحيد بره لما تيجي تاخد مثلا النظام الانجليزي عندك النظام الانجليزي اللي بيسموه السوسايتي اللي بتحكم المحامين ده قراراتها لا يمكن الطعن فيها امام المحاكم فلذلك مساله الانضباط انضباط كامل لان يوم ما بتغلط ممكن جدا يشطب واحد هنا. عند حضرتك احنا هنا في مصر ما احناش نقابه مهنيه احنا نقابه عماليه فكل قراراتنا بترجع تاني بتروح للقضاء الاداري وتعرض عليه ويقدر يخالف قراراتنا زي كيفما شاء ونحن لا نملك السيطره على نقابتنا
احنا عندنا هنا مشكلتين اولا ان احنا قراراتنا بيطعن فيها امام القضاء الاداري ثانيا في حاله عدم وجود مجالس بيتم تشكيل مجلس للنقابة من القضاء فيكون الولي على النقابة والقيم على النقابة هو من القضاء والحصل دلوقتي ان الانتخابات وافت اللي كانت هتجرى عشان يحصل مجلس منتخب يدافع عن حقوق المحامين والقاضي اجر انتخابات لاجل غير مسمى لحين تبرير هذا القانون ده برضو لبس
طبعا
محتاج وقفة
لا هم محتاج وقفة لسببين يا فندم لان ده ما كانش ده انا اكلم منتهى الصراحة ومع تقديري التام للقضاء وانا لما بذكر البعض ما بذكرش ما عممش انها كان في الحمد لله شفنا من يعني من بعض المستشارين في الانتخابات شفنا واخبة جميلة انا شفتها يعني شرف العزيز عندي في قبل ما يبقى طبعا الرئيس لنادي القضاء شفته ايام ما كان كنت انا في عز ازمتنا كان بياخد مواقف منتهى جمال امام السلطه كلها في عصر وفي دايره نعلم انها كانت دايره صعبه جدا لكن هناك للاسف الشديد يعني زي ما حصل عندهم عوار وحصل عندنا حكامات المحامين عوار احنا الاثنين افراز يعني القضاء والمحاماه افراز لنفس المجتمع فالمجتمع نفسه افرازاته اتغيرت وبقى زي ما انت شايف وقعت في الاثنين لكن مش معنى هذا ان كل المحامين غير منضبطين ومش معنى كده ان كل القضاة غير منضبطين انما اللي حصل يا فندم انك انت جيت في فتره حرجه جدا فتره البلد كلها مترقبه صدور قانون او يعني القانون الاسمى للبلد الا وهو الدستور وتيجي في هذه الفتره تفكر في تغيير او تقديم قانون ليه ايه العجله احنا لما بنقف كنقابه ما بنقفش بس عشان بنطالب بحقوق في قويه ابدا احنا بنطالب على المبدا ان انت عاوز تغير قانون للسلطه القضائيه اللي بتمثل تلت الدستور وسيادتك وتلت القوه اللي من اجلها الدستور بيحددها وبيسيطر عليها ويحكمها الدستور تيجي سيادتك في هذه الفتره خلاص فاضل 3 4 اشهر 6 اشهر بالكثير تقوم تلزمني انا ان اعدي اولا عشان يمر دلوقتي هيمر بمرسوم بقانون مر ولو مر بمرسوم بقانون على بال ما نفضل نغير القوانين عشان يعني تتفق الدستور هتاخدنا حوالي 10 سنين 7 سنين يبقى انا قاعد بسلطه قانون سلطه قضائيه يبيح لي وانا بترفع ساعات قضايا حساسه أبا مترفع تحت تهديد إن أنا يمكن لأي سبب بلاش مرافعة أتأخر شوي يقول لي والله يا كفاية يا أستاذ وبعدين
ما المحامين اللي موجودين
أروح أتأخرت شوية أو نازعته في حق في اللي يتحط في محضر الجلسة فقال لي والله انت بتعطل سير القضاء كملت بعطلت سير العداله مساله منتهى الخطوره ما كانش وقتها اولا ما كانتش وقتها خالص وما كانش مفروض انا بعتقد ويعني ويمكن تعرف الانسان دايما في تفكيرين تفكير
طيب مش وقتها بس نسمع صفيه وبعدين نكمل معانا استاذ صفيه اتفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام
والله انا بسلم على الاستاذ محمد
اتفضلي
انا عندي مشكله قانونيه
اتفضلي
من 15 سنة كده رحت عملت عملية والعملية دي أذتني آخر أذن رحت اشتكي الطبيب اللي أذني العملية تحولت على طب شرعي تبع نيابة العطارين بإسكندرية وبعدين الطبيبة الشرعية ما كشفتش عليا نفسي بعديها 9 سنين متواصلين لأن فقرات الخمسة التكلم مستضيف الطبيب اللي كان سايب مستضيف فيه هو ما عملش العمليه اللي بعد 3 شهور ونص نضف لي على الجرح رغم ان كان بيشفط لي صديق اثناء 3 شهور كده ونص والنوم مره بالتغذيه في مستشفى اسكندريه اسمها الصف
هو الدكتور ده من اسكندريه؟
ايوه دكتور اسماعيل رمضان
ايه؟
اسماعيل رمضان
لا 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 بس
ايوه
ماشي كمل دي شو دي يا اسماعيل؟ اتفضل
دلوقتي السيف الشرعي ما كشفش عليا, انا اجيب حقي من مين؟
انت حضرتك اشتكيتي بعد العمليه بقد ايه؟
انا اشتكيت بعد العمليه بسنتين.
بسنتين؟
بسنتين, لان حالتي الصحيه ما كانتش تسمع.
طب اشتكيتي فين؟ اشتكيتي حضرتك فين؟
في نيابه شرق تبع نيابه العطارين. واجب على وكيل نيابه لما كانت حق معايا ومعاه كان واجهني ببعض, وبعد نفس الكلام اللي هو قاله بس للذاكر وكلم قالي لا. والطبيبه الشرعيه ما تكتبش عليا ابدا.
طيب احنا
اجيب حق منين؟ ومين يجيب لي حق والظلم اللي وقع عليا؟
يا رب ده. اولا يا حاجه صفيه ربنا يشفيك يا رب, ويعني يا رب يقومك بالسلامه. ودكتور محمد ايه رايك في حالتها؟
والله انا رايي طبعا ان هي توقف, هي عرفت يعني اكتشفت الخطا اللي ارتكب في حقها امتى, وهل فعلا ده خطا لازم طبعا المساله تقدم للنيابه, ولازم انها تنتدب من الطب الشرعي من يستطيع تحديد المسؤوليه بالنسبه لها.
هي طبعا لازم تقدم في خلال مده ما يكونش فيها تقادم. يعني
انا تحت امرها, اتصل بيها في المكتب, يعني انا تحت امرها اقدر اقدم لها العون يعني كعمل بين ناس مصريين بس بدون اي اتعاب بدون اي حاجه.
يعني ربنا يبارك لك دكتور. طبعا يعني انا في بس جزئيه هي لازم توضح انها ممكن تكون تجاوزت مده التقادم, هي الادرى بيها بس هي
تاريخها. ما هو ده اللي حدده الطب الشرعي في العمليه اجريت.
لا بتقول حاجه ان في تقرير الطب الشرعي فيه مشكله ان هي مش عارفه توصل له.
لا المسائل دي لازم
عايزه متابعه. هي عايزه متابعه, وطبعا السكوت عليها ممكن يكون محضر اتحفظ, عايزه برضو تظلم في مكتب المحامي العام. يعني هي القصه محتاجه ايه متابعه وحد يعني يسعى وراها شويه. طيب دي كانت مشكله صغيره كده. نعود لموضوعنا الرئيسي. حضرتك عندنا اكتر من حاجه. اولا في اخطاء بتقع من القضاه محدش بيتكلم فيها. القانون لم يتضمن في طياته اذا كان القاضي ارتكب جريمه حالة تلبسه بهذه الجريمة نعمله ايه؟ يتقبض عليه ازاي؟ مين السلطة المنوطة بالقبض على هذا الضابط على هذا القاضي او وكيل النيابة؟ فيعني شايف حضرتك ايه سبب اغفال نص زي ده في هذا القانون؟
والله هو حضرتك دعنا نتحدث بمنتهى الصراحة. انا قلت لحضرتك من شوية ان احنا البلد الوحيد اللي فيه نادي قضاء, ونادي قضاء اصبح النهارده يمثل تيارات سياسيه, يعني في القضاء يقسم الى احزاب, حزب اسكندريه وحزب القاهره. ودي مساله بتزعجنا جميعا, لان القضاء يترفع تماما عن الدخول في مثل هذه المناطرات, ويجب ان يبدو دائما امامنا كما ولو كانوا وحده واحده. اللي بيحدث النهارده طبعا لان الانتخابات في تضاء, او كل واحد بيحاول يستميل عدد اكبر من القضاء لان ياخد صوته, فبالتالي حضرتك بتجد كل منهم يسعى في تصوري دون أن ينظر إلى الصالح العام. يعني تقرا سيادتك زي ما تفضلت القانون لا تجد أي إشارة إلى هذه المسائل. ودي مسائل في منتهى الخطورة, وإلى غير ذلك. احنا كنا نتوقع مثلا بصراحة كنا نتوقع بعد 25 يناير أقل ما فيها المسؤول عن تزوير الانتخابات الماضية كان المفروض يعني تاخذوا معاه اجراء. ليه بتدوروا على المحامين دلوقتي؟ طب ما تدوروا على نفسكم الاول. النهارده كان عندكم, النهارده حصل تزوير انتخابات وكان المزور الاساسي مستشار, كان يجب يتخذ اتجاهه اجراءات حتى نهدأ ونعلم فعلا ان القضاء واقف معانا مش واقف ضدنا. المسائل دي كلها زي ما بقول لحضرتك لا وقتها ولا معادها عشان نتكلم فيها.
معانا استاذ المشير. استاذ المشير اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ محمد؟
الله يبارك لك ويعزك يا رب. دكتور محمد كامل معانا.
اهلا لحضرتك وللاستاذ محمد كامل.
اهلا بيك. اهلا بيك اتفضل.
طيب استاذ محمد, يعني انا بدايه عايز اكد في الاصل ليس هناك خلاف بيننا وبين القضاء كخلاف, لكن المساله لابد ننظر لها في وضعها واطارها الصحيح. انا اعتقد ان قانون السلطه القضائيه مثل القوانين اللي اصبحت الحكومه والمجلس العسكري في نوع من اسهال في اصدار هذه القوانين, امر يعني في منتهى امر مقزز حقيقه. ان احنا نجد ان المجلس العسكري والحكومه كل طائفه تحاول ان تصدر قانون تسهل هذا الامر, تصدر لها بقى. قانون السلطه القضائيه في الاصل قانون مكمل للدستور, وقانون لا يتعلق بالقضاء كقضاء فقط, انما يتعلق بالمجتمع. وبالتالي فهذا القانون اولا لابد ان يصدر من خلال مجلس تشريعي.
صح.
دي نقطه في غايه الاهميه.
صح.
ما ينفعش ان القانون يصدر في هذا الوقت بالذات, واخد بالك, وبهذه السرعه. امر يثير الريبه. القانون ده ليه ما يظهرش في ظل المجلس التشريعي كل 3-4-5 شهور وهيبقى عندنا مجلس تشريعي ممكن يظهر من خلال الياته اللي تستطيع من خلالها انك تصدر قانون يحظى على توافق عام داخل المجتمع. هذه حاجه. اما فيما يتعلق بمهنه المحاماه كمهنه هذا الامر يمس مهنتنا واصبح هذه الماده تحديدا وهي ماده حبس المحامين اصبح سيف مسلط علينا كمحامين. ما ينفعش ان انا ادي رسالتي واقوم بادائي في الدفاع عن عن المظلومين وانا في سيف مسلط على رقبتي في اي لحظه اي قاضي مش هيعجبني مرافعته مش هيعجبه مرافعتي او ممكن احتد في مرافعتي ياخذ فورا يطلع حكم بحبس انا ويبقى انا والمتهم في قفص واحد.
لا مش كده ده تحصل النكته القديمه براءه المتهم وحبس المحامي هي تبقى كده.
ما هنصل لكده لهذه المرحله يعني هذا الامر غير مقبول خاصه في ظل الثوره والحريه اللي احنا بننشدها والعداله اللي احنا بننشدها.
استاذ المشير انا متشكر بمداخله حضرتك بس انت كنت وعدني انك هتيجي معايا ان شاء الله حلقه فانا عند وعدك ان شاء الله.
ان شاء الله.
شكرا بإذن الله. شكرا ليك يا استاذ شكرا ليك يا استاذ المشير. استاذ المشير طبعا من المحامين المحترمين جدا والاجلاء واليوم قيمه واحنا النهارده يعني الحلقه كلها بنتكلم مع رموز ومحدش يقدر يتكلم فيهم فطبعا استاذ بهاء وحضرتك استاذ المشير محامين على مستوى خلقي ومهني رفيع جدا فاحنا مش بنقول العمليه لا احنا بنتكلم وبنطرح الموضوع من وجهه النظر الاخرى. لازلنا عند بعض المشاكل اللي بتمر بالقضاء وما تطرقناش ليها. احنا طول فتره الثوره كان في ناس بتدخل عليه مداخلات في الهواء يقولوا لي القضاء الوحيد اللي مكان اللي ما تطرقناش ليه في الثوره القضاء ابناء القضاء بيعينوا في القضاء دون غيرهم ودون بامتياز عن باقي الشعب. توريث القضاء احنا رفضنا توريث السلطه وفي توريث في القضاء ومع ذلك كنا حريصين كل الحرص على غض الطرف والسكوت عن هذه الامور لان اصحاب المقام الرفيع ولا زلنا نردد ونؤكد انهم اصحاب المقام الرفيع فلا يجوز لنا ان نتجاوز في حق اصحاب المقام الرفيع بس برضه ما ينفعش هم يتجاوزوا في حقنا صح ولا غلط
استاذ كلام سيء. يعني تجد حضرتك النهارده مثلا المقوله اللي طلعت بتقول ان في حاجه اسمها البيئه القضائيه والبيئه القضائيه معناها بمنتهى البساطه
زي البيئه الرئاسيه
بالظبط يعني واحد يعني مثلا ولد من مش ضروري الام الاب بس يكفي انه يكون مستشار عشان ينقل اليه جينات البيئه وبالتالي يصبح من حقه انه يدخل الى السلك القضائي او السلطه القضائيه كقاضي او في النيابه دون ان يحتاج الى المجموع اللي بيحتاج اليه ابنائنا يعني يدخل بمقبول. وانا كان لي الشرف السنه اللي قبل الفاتت ان ده يعني دخلت 23 طالب متقدم لمجلس الدوله كانوا كلهم حاصلين على جيد جدا والقضيه ما خدتش اكتر من 8 دقائق لان كان معانا كشف بكل من دخل وكانوا يمثلوا 75% من اللي دخلوا وكانوا كلهم ابناء مستشارين وكانوا كلهم جايبين للاسف اقل من الرقم المطلوب وهو الجيد.
ليس بالضروره ان يكون ابن القاضي قاضي ولا ابن المحامي محامي ولا ابن رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه يعني مش هنعمل ثوره عليه كمان
يعني بنزعل احنا زعلنا من ابن رئيس جمهوريه يبقى رئيس جمهوريه. طب ما انت عندك
هنعمل
ابن اللي في الجيش بيبقى ابنه في الجيش اللي في الشرطه بيدخل الشرطه اللي حتى
يعني
البريد
عايز تغيير
في البريد يا فندم بيكتب كده بيكتب في اعلانات البريد بيكتب في اعمال وظائف البريد بيقول يفضل ابناء العاملين يعني اصبح
لا البريد يمكن ما حدش هيجري عليه
انا يمكن اجري عليه في بلدي انا راجل
طبعًا
راجل طبعًا مواطن من حقي اجري على نفسي
طبعًا
الوظيفه
طبعا. معانا استاذ طارق.
السلام
عليكم. السلام.
عندي مشكله بالله عليك.
اتفضل.
عندي قضيه من 5 سنين ووالدتي واخويا اتهموني انني ضربت الشرطه وضربت اخوه بضرب النار اقسم بالله ما في اي حاجه من المشاكل دي.
انت حضرتك بيقولوا ان حضرتك ثواني بيقولوا ان حضرتك ضربت الشرطه؟
بيقولوا انني ضربت الشرطه.
تعدي على الشرطه
يعني. تعديت على الشرطه وضربت اخويا بضرب النار. لكن اقسم بالله ما في اي حاجه من الكلام ده واللي شهدت عليا الكلام ده والدتي هي واختي.
شهدت عليك والدتك؟
شهدت علي والدتي وشهدت علي اختي ايضا. انا بره البلد دي 5 سنين توا.
انت خدت حكم بقى؟
خدت حكم 3 سنين غيابي.
وانت
بعد ما انا خرجت من مصر شهرين.
طب انت بره مصر فين دلوقتي مكانك بالتحديد فين؟
انا في ليبيا توا.
في ليبيا توا؟ طيب. انت دلوقتي مفيش قدامك انك تعمل اي طبعا جنايه. طيب
اتعمل جنايه.
ايه؟
اتعمل جنايه.
طبعا. خدت حكم غيابي فهتعمل اعاده اجراءات.
على مراس.
طيب شكرا يا استاذ طارق. هو هرب. انا كنت بس هجيب بقيه عنوانه عشان يروح، يعني هو هرب الراجل، فهو في ليبيا. ايه الحل بالنسبه ل
هو يودي عمل اجراءات جديد تاني هنا في مصر؟
اعاده اجراءات بس لازم يكون موجود طبعا.
طبعا يكون نفسه.
طيب بس استاذ طارق، انت لازم ترجع وتعمل اعاده اجراءات، ودي هتستلزم ان انت تكون موجود في مصر ان شاء الله، ولو ليك حق ان شاء الله ربنا هيقضي لك بيه. بس نشوف قانون السلطه القضائيه الاول، لانه عامل مشكله يا استاذ طارق. قانون السلطه القضائيه خروجه في الوقت ده في غيبه مجلس تشريعي وفي غيبه نقابه او مجلس نقابه بيحمي الطرف الجناح الاخر من العداله، هم المحامين، فضلا عن ان في طرف مهم جدا لم يتطرق اليه القانون وهو المتقاضين نفسهم. المتقاضي انا ذنبي ايه وانا رايح اجيب محامي ورايح يدافع عني هذا المحامي في المحكمه، وفجاه ان القاضي نتيجه المحامي مش عاجبه يدي المحامي حكم يحبسني وراه؟ ما دي برضو مشكله، امر هيطلب امر. فتفضل حضرتك برضو.
لا هو طبعا حضرتك هو
المزاج يعني.
لا هو هي الصراحه المفروض يحدث ان احنا كنا نتوقع ان القانون ده يعني ومن حق اي مجموعه سواء كانت صوت اي مجموعه بغض النظر عن يعني مكانتها في المجتمع، من حق انها تقعد وتفكر وتكتب القانون اللي هي عاوزاه. ما حدش بيتكلم، لا حق مطلق يعني. انما وتكتب ما تشاء، لان طبعا اللي بيحدث ان بيتقدم بيه للمجلس الشعب، مجلس الشعب هيناقشه. انما ان احنا نحاول النهارده في وسط الخضم الكبير اللي احنا موجودين فيه، وبص الاقي قانونين يتقدموا وكل واحد بيحاول يغلظ العقوبه اكتر، يعني المستشار الزند مثلا حتى 5 سنين، تصور سيادتك 5 سنين عشان في المحكمه، يعني مساله في منتهى الخطوره. كل واحد
عشان تتجاوز حق المحكمه.
فانا ارى ان كان من الاكثر ان الساده المحترمين المبجلين المستشارين ما يفكروش في القانون ده دلوقتي، منظرها غلط خالص، مش وقتها. والبلد في وسط هذا الخضم من المشاكل نعرض عليها دلوقتي، وبعدين مش بس كده، وما ننتظرش لما الدستور يجي، علما بان الدستور ده هو اصلا هيحدد السلطه القضائيه وحقوقها
ومقاومتها.
اجي النهارده
ينبع من هذا الدستور وموده
السلطه، قانون للسلطه القضائيه،
هو ده الحقيقه اللي المفروض. معانا استاذ علي من اسكندريه. استاذ علي اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت، في انا محامي.
اتفضل يا استاذ.
ومعايا لسانس حقوق دفعه 2006.
اتفضل.
في بس موضوع صغير كنت عايز انوه اليه، ان انا صادر 2006 وجايب مقبول، فاتفاجئنا بحكم صادر من المحكمه الدستوريه بمنع الحاصلين على مقبول التقدم للنيابه العامه. الحكم ده صدرنا بيه في دفعه 2006، ما عملناش اي استعداد ليه، يعني ده صدر يعني على طول جدا، ما عملناش اي استعداد اللي احنا يعني احنا كنا في دفعه استثنائيه وفي دفعه اساسيه اللي هي الجيد والمقبول. كل سنه جت 2006 بالظبط اتمنعت بحكم الحكومه الدستوريه، الحكم ده خاصه على 2006، يعني المفروض ده يعمل استعداد ل 2007 2008.
انا ما سمعتش الخطوه ده،
انا صراحه قلنا اسمع،
انا ما سمعتش الخطوه ده،
انا اخر يعني ما عنديش فكره عنه،
لكن هو ده اللي احنا عايزين نستفسره عنه بس، هل يقضي بطل على 2006 او ام
لا؟ لا هو لو في حكم اصلا يعني اعتقد ان احنا مش ممكن، دكتور محمد مش هيكون عارف وانا كمان مش عارف يعني، فما انا ما سمعتش بالحكم ده بصراحه عشان ايه ما يكونش محل.
ده معروف جدا ده يعني
2006 بس هم اللي عارفينه، اكيد احنا مش عارفين.
لا التقدم للنيابه العامه لوظيفه نيابه عامه.
الو اي مع حضرتك يا فندم.
لا التقدم لوظيفه معاون نيابه عامه لازم يكون حاصل على جيد، ومجلس الدوله لازم الاوائل.
دي من شروط بس في دفعه استثنائيه بتحصل، ما هو حضرتك دي الشروط العامه، لكن في دفعه ما هو الخروج الدخول النيابه بيتم ازاي لابناء يعني بعض الفئات اللي بتستثنى من هذا الامر؟ هو بيتم من خلال دفعه استثنائيه بتكون في النيابه العامه او النيابه الاداريه او مجلس الدوله او هيئه قضايا الدوله، دي الجهات القضائيه الاربعه اللي بتخضع للمجلس الاعلى للقضاء. فهي في دفعه رئيسيه بتدخل اللي هي جيد تقدير عام وفما فوق، في دفعه بقى استثنائيه لكل مجموعه بتحدد العدد اللي عايزين يقبلوه بيدخلوا دفعه استثنائيه اللي هي محل دايما الحديث والمشاكل.
باستثناء هيئه الدوله،
مجلس
الدوله، هيئه الدوله طبعا. يعني دكتور هيئه الدوله دي بقى، لكن هي مجلس الدوله طبعا، والشروط المحطوطه دي للاسف لا تراعى الا عند احد الناس اللي هم ليسوا من بيئه قضائيه.
تمام.
لكن اللي بيئه قضائيه بيبقى عنده ظروف كويسه، انا بستغرب لان
او اللي والده نقيب.
بالظبط.
نقيب برضه بيعرف.
لا انا يعني اللي عاوز اقوله ان بيبقى المفروض ان فعلا ان المساواه في مصر لازم توجد، وعيب النهارده ان احنا نبص نجد المساواه دي مش موجوده في اهم سلطه من السلطات اللي احنا كلنا بنقدرها ونجلها، وهذه السلطه لا تحترم القانون حتى بالنسبه للتعيينات عندهم.
نرجع بقى لاحترام القانون، وهنتكلم في نقطه مهمه جدا لانها بقى لها حوالي 20 سنه لو احنا بنتكلم في تنفيذ القانون وانفاذ بنود القانون بقى لنا 20 سنه في ماده اسمها ماده من 39 ل 47 في قانون السلطه القضائيه بتتكلم عن انه لا بد ان يعين كل عام نسبه من المحامين 25%. هي موجوده 10 المتقدمين قبول عشر المتقدمين بنص الماده بالظبط وما تقلش عن العشر ممكن توصل ل 25% وهم هيجيبوا منين في القضاء في محاكم الاستئناف وفي محاكم الجنح او في محاكم الابتدائي من خارج القضاء الا من المحامين وهو مين اللي هيكون عنده القدره القضائيه وقدره التعامل الا من خلال المحامين. ماده 39 بتلزم القضاء كل سنه بقبول عشر الدفعات المقبوله في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه من المحامين بدرجاتهم. لم يتم اعمال هذه الماده. راي حضرتك فيه؟
هو ده الغريب لان برضو كان مفروض ان احترام القانون واجب علينا كلنا سواء انا كنت مستشار قاضي او وكيل نيابه لازم احترم القانون. ومن سنه 78 لحد الان هذه المواد لم تفعل الى الان. وعيب ان احنا يبقى عندنا السلطه القضائيه ما تنفذش القانون ونبص نجد ان الباب ده استخدم بمنتهى الصراحه. لما كلمنا البعض في الموضوع ده كان ردهم ما احنا اولادنا كترت والاعداد ما بقتش كافيه والمستشارين كتروا فبالتالي مساله بمنتهى الصراحه يعني مساله هي باب خلفي لدخول اولاد المستشارين الى الى الى, إلى القضاء. وراينا في حالات كثيره بعض منهم يدخل حتى من 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 الشرطه ومن يعني ومن غير ذلك.
دكتور محمد كامل احنا سعدنا بحضرتك جدا.
انا اللي سعدت
ونتمنى ان شاء الله حضرتك تكون دايما ضيف عندنا لان احنا بنشرف بحضرتك استاذ جليل ومن رموز بنية المحاماة في مصر وشرف لينا ان احنا نكون مع حضرتك. اعزائي المشاهدين سعدنا بيكم ونتمنى نكون قدمنا معلومه عن الجدل والخلاف القائم بين المحامين والساده القضاه حول قانون السلطه القضائيه. نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.